السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة. ولا تزال قراءتنا متواصلة في ضبط العمل بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده، فهو رد. وحينئذ لا بد من الاستمرار في قواعد ومسائل نتبين منها الفرق بين العمل المحدث والعمل الجائز إذا كان منتميا للدين. ولنبدأ ما تبقى من المسائل المتعلقة بمثل هذه القواعد. مسألتنا التي نبتدئ بها مجلسنا هذه كلمة الإمام أحمد في ضبط السنة، في ضبط فهم السنة، حتى لا يقع العبد في الابتداع بمخالفة سلف الأمة. قال رحمه الله: أي مسألة لا تتكلم في مسألة، يعني وتقررها أيها الفقيه، وليس لك فيها إمام. نعم. ويعارض هذا الذي ذكره الإمام أحمد مقولة للشافعي، حيث قال: الحديث الصحيح حجة بذاته، لا يحتاج إلى عمل سلف، فيكفي سلفنا الأخذ بظاهر الحديث. فأقول بالله التوفيق. مقصود الإمام أحمد رحمة الله عليه بقوله: كل كل مسألة أو إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بأن يكون النص ليس بظاهر الدلالة بل فيه احتمال وفيه ما يعارضه، فحينئذ لا ينبغي للرجل أن ينشق برأيه بقول في فهم هذا النص نعم يخالف فيه من سلف، برأي يخالف فيه من سلف، فلا يكون له في من سلف إيش إمام. أما كلام الشافعي ففي النص الظاهر البيان، مثال الأخير: وبضدها تتميز الأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة، وكفرت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل عتق 14 رقاب، وكانت له حرزة من الشيطان حتى يمشي، ولم يأتي أحد بمثل ما قال إلا رجل قال مثله أو زاد. فإذا جاء إنسان ينقل للناس من الفقهاء أنه يستحب أن تتكلم بهذا أو أن تقول أو أن تذكر الله بهذا الحديث إذا أردت حرزا من الشيطان حتى تمسي بعتق 10 رقاب إلى آخر ما جاء في فضله، هل يسوغ أن يقال من إمامك في مشروعية هذا الذكر أو استحباب هذا الذكر؟ يسوغ؟ يسوغ نقول من إمامك؟ لا، أنت شارد الذهن، أعيد، إذن لا تشرد بذهنك، رب قريب بعيد. يقول الشافعي: الحديث الصحيح حجة بذاته لا يحتاج إلى إمام. يأتي الإمام أحمد يقول: إياك ولو استنبط من حديث أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. الشافعي يقول: لا، الحديث الصحيح يعني حجة بذاته. فشرعنا نذكر الفرق بينهما بالتمثيل، بحديث من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، الحديث. فجاء إنسان يحث الناس على هذا الذكر فاعترضه إنسان تقلد قول الشافعي، تقلد قول الإمام أحمد بلا تأصيل ولا تفصيل، فقال له: أقصر، ترى الإمام أحمد يقول إياك أن تكلم في مسألة ليس فيه إمام، لا تحث الناس على هذا الذكر حتى تعرف هل حث عليه إمام من قبل. صحيح؟ ما فهمت. طيب تفضل. غير صحيح، لأن هنا الحديث الصحيح حجة بذاته، النبي قال لك من قال 100 مرة يحصل له كذا، فلا ننتظر نقول هل إمام أحمد قال لهذا، نقول الرسول إمامنا، خلاص انتهى، فهمت؟ ظاهر كلامه إمامنا، واضح؟ فحينئذ يشكل على هذا أن الإمام أحمد قال إياك أن تكلم في مسألة ليس فيها إمام، نقول هذا في ما احتمل في النص، واحتمل في النص أو عارضه فصار فيه أقوال مثلا، أو صحابي فهم من النص فهما لم يعارضه أحد. نضرب أمثلة من الكتاب، نضرب أمثلة من السنة. روى أبو داود في سننه عن النبي، لك معنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هنا كان النص محتمل لأنه مطلق، محتمل لأي صوم، محتمل للنذر، وجاءنا فهم الصحابيين عائشة وابن عباس قالا صوم النذر، فصار إمام في هذا الحديث فهم عائشة. جاءنا عالم معاصر فقيه قال: إنسان مات في رمضان وعليه في المستشفى، كان نعم مريض، وأفطر كل رمضان يصوم عنه وليه. فنجوز كلامه ونقول: يا شيخ مالك إمام، إمامك يخالفه، إيش نقول؟ صحيح. الآن فهمتها؟ أي نعم. فنقول: أيها الشيخ الفاضل، هذا المعنى فيه نظر، لأنه سبق عن ابن عباس وعائشة خصها بصوم النذر، ولكن الإمام أحمد هاب أن يأخذ بظاهر مقتضى أصول الفقه أن النكرة في سياق شرط تدل على العموم، فلما رأى الاحتمال في النص قضى بقول عائشة وابن عباس الإمام أحمد، لأنه لم يعلم بين المخالف، كما قال ابن القيم في كتاب إيش في حاشيتي على سنن أبي داود. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للحديث. بالنسبة للقرآن، قال الله تعالى في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأولئك هم الكافرون، نعم. طيب، يحتمل الكفر الأكبر، يحتمل الكفر الأصغر. جاء ابن عباس خصيم عند النصوص: من أتى حائض فهو الكفر أو الكافر، لا ترجع بعد كفار، تصرف عن لا. ولكني أكره الكفر في الإسلام امرأة ثابت بن قيس، ولم يكن الأكفر الأكبر، كان كفران العشير. فقال ابن عباس قال: هذه الآية في الحاكم غير منزل الله المقصود بها الفسق، كفر دون كفر حتى يجحد. فلو جاءنا عالم معاصر ولو كان مثل ابن إبراهيم كما في رواية له قال: أي حكم غير منزل الله كفر أكبر مخرج من الله. هنا يأتي كلام الإمام أحمد لما قال: لابد من إمام. فابن عباس يقول: قرطبي لم يخالف أحد من الصحابة والأنام، فحينئذ لا نخرج عن قول ابن عباس لأنه سلف في فهم هذه الآية. واضح؟ طيب، من أوصى بهذا الذي ذكره الإمام أحمد؟ من أوصى به؟ رسول الله أوصى به. لا نسبق أئمة الصحابة في فهم، فنأخذ فهم ما قالوه. ما الدليل؟ أدلة تلزم أن نخرج عن فهمه. فإذا اختلف يقول الإمام أحمد في مسائل في مسائل صالح، قال: إذا اختلف السلف على قولين فهذا اتفاق منهم أنه لا قول ثالث المسألة، فإذا قالوا قول واحد ولم يخالف من باب أولى لا نخرج عليه، كابن عباس كفر دون كفر حتى يجحد. واضح؟ ودليل الإمام أحمد على هذا لما قال: لا تخرج على قول السلف بقول محدث ما قالوه فهم النصوص. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شفت؟ فدل الحديث أنه لا ينبغي الخروج على قول الصحابة أنهم أخذوا على النبي، كما نصر ذلك ابن القيم في كتاب إعلام المقعين، قال: وحجية قول الصحابي لم يخالف فيه إلا شرذمة لا يعتبر بقولها. واضح؟ إذن ذاك فهم، ذاك مثال في الحديث وآخر مثال في القرآن. نعم. ولما لم يفهم أهل البدع هذه القاعدة ذكرها الإمام أحمد، عبثوا بالنصوص. أهل البدع الأولين والمعاصرين، أولين مثل القدرية والجهمية والرافضة، فمنهم بدعتهم كثرة كالرافضة والحلولية والجهمية، منهم مبدعة أو مفسقة كأشاعرة، ومنهم على حسب نحلته كالصوفية، والمعاصرين الإخوان المسلمين والسنوية. طيب، فهم مفهوم للنصوص لا إمام لهم فيها. اشتركت السرورية مع الدواعش مع الإخوان المسلمون في فهم آية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا: إذا حكم الحاكم غير ما أنزل الله فهو طاغوت كافر. وهي أول مسألة ظهرت في الأمة، انحراف ظهر في الأمة على يد الخوارج في عهد علي، كفروا علي بهذه الآية الذي ابتدعوا في فهمها. لماذا قلنا ابتدعوا في فهمها خوارج ذاك العصر؟ كل الصحابة توافرون، ما قال بالتكفير بهذه الآية إلا هم خوارج. فذهب ابن عباس وأنكر عليهم وتوالوا على هذا حتى الآن، يحتجون في تكفير الحكام بظاهر هذه الآية من غير أن يجعل لهم سلف ابن عباس، خرجوا عن فهم السلف. ومن هنا قال ابن تيمية رحمه الله: أي قول خرج فيه الشخص عن فهم الصحابة، سواء كان قول واحد لهم كالكافرون هنا، أو قولان مثل من ماتوا عليه صوم، قولان، فأحدث قول ثالث أو أحدث قول ثاني، فقوله لا بد يكون بدعة. لو كان خير لسبقون إيش إليه. والآن تجد كل مبتدع في هذا العصر، سمي لي ما شئت، وقع في هذا الغلط الجسيم. جماعة التبليغ فسروا الحكمة بأي شيء، بالابتداع في الدعوة على طريقة إلياس، قال إلياس ملك الحكمة. وش حكمتها إلياس هذا؟ يقول إلياس رئيس جماعة التبليغ: كنت في المدينة فنمت فرأيت الرسول في المنام، فأوحي إلي بهذه الطريقة في المنام التي يعني يمارسها من إرسال الجهلة وترك الدعوة للتوحيد إلى آخره. إذن احتج في الدعوة إلى الله برؤية منامية، فخرج عن نظام السلف في الاستدلال، وليس له سلف في الاستدلال خاصة في المنهج وهي أشد المسائل والعقيدة. فقلنا لجماعة التبليغ هذه الطريقة اللي تعرفونها من نهي أفراد من الدعوة للتوحيد الإلهية، كما فأفصح لي أكثر من تبليغي، قال: يعني إحنا عندنا ممنوع أن تجي الناس تسوي كلمة في مسجد تقول لا يجوز دعوة البدوي والذبح للأوثان وتفرق الأمة، لكن تكلم على عظمة الله، الربوبيات، الله خلقنا، كم قعدنا بطن أمهاتنا الله يرزقنا 9 شهور إلى آخره. والإيمان في القلب. وإنه مثله مثل إيش؟ السكر في الموية، بس نتحرك وكذا. وهكذا يأتون بأشياء لإقناع الناس، يخلطون فيها بلا علم، بزعم أن الله سبحانه يفتح على كل من دعا إليه بعلم وهو يتكلم. وهذه هي جاءت الملك الصوفية عصرية. إذا خالفوا السلف في تفسير الحكمة، إذا الحكمة السنة، وهم يقول الحكمة ما يستنبطه المستنبط في منهج الدعوة في العقيدة، وهذا هو رأي المعتزلة. قال الله تعالى ادعوا لسبيل ربك بالحكمة، الحكمة هي السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فرق بين آيات الله وهي القرآن، والحكمة هي السنة. فلم يدرس التبليغ السنة، فأتوا بقول محدث أن لا يصلح أمر هذه الأمة في تفسير الحكمة إلا بشخص يبايع منا من جماعة التبليغ وتحت الإمام الكبرى. ثانيا ما الحكمة عندكم؟ ثانيا الحكمة أن لا يدعو توحيد اللهية لأنه يفرق الناس. ثالثا لا ينكر أي منكر، لا تقول ينكر منكر الخمر وهذا يفرق الناس عنه، أو شرب الخمر أو علاقات بالنساء والزنا، كل هذا يعرض عنه. لا يتكلم في باب الحكمة إلا في عظمة الله والربوبية، الله خلقنا، انظر للنحلة، انظر للنملة، انظر إلى آخره. فحينئذ هؤلاء تابعوا الرسول الصحابة في طريقة الدعوة إنكار الشرك ومن بين السنن ومن إنكار المنكر، ولا أحدثوا قولا جديدا في الحكمة؟ أحدثوا. إذا ليس لهم فيه إمام، فيكون عملهم بدعة، كما نص على تبديعهم عبد الرزاق عفيفي الشيخ الفاضل نائب الشيخ بن باز، نص على تبديع التبليغ، ونص على ذلك شيخنا محدث العصر الألباني. وهذه دقة، إلا بدعهم جملة تفصيلا دقة. ليش؟ لأن بعض العلماء يخافوا من تبديعهم. ليش؟ يقول لهم يسلكون مسلك دعوي، مسلك الدعوة يحتمل أن يكون ويحتمل إيه. مسلك الدعوة لابد أن يتابع الداعي فيه من؟ النبي، لأن الدعوة عبادة. فإذا أحدث قول جديد في طريقتها مع إمكانية الصحابة أن يسووها وما يسووها، مثل خروج كما قال الألباني زرافات من الجهال يدعون إلى الله ليغيرون بيئة أنفسهم، هم الجاهل إذا توه تاب تقول له أخرج معي، يغير بيئته ويأثر على غيره، يعني فلسفة عقلية. نعم. وحينئذ نفجأ التبليغ ليلة عملية بنته، قلب مفتوح، بشروني يا إدارة المستشفى من يسوي العملية، والله يسوي ما أخفيك، لا هو استشاري ولا طبيب ولا أقدر أروح أدرس الطب. ها كيف؟ يقول رجل فاضل صالح دائما أشوفه قاعد مع أطباء، يخرج يدخل، أي نعم، يشرب معهم عصير مع أطباء، سافر معهم ثلاثة شهور أربعة شهور مع أطباء، كل حياته مع أطباء. يقول طيب كملوا خلاص. غير بيئته، كان في السباكة غيرها، سهل على أطباء يمشي رايح جاي. إيه وإذا راح سافر أربع شهور مع أطباء في المؤتمرات حقتهم، ويرجع معهم ويروح ويجي مع أطباء، صعبه كلهم أطباء. طيب وبنتي؟ يقول بنتك في أمان، يفتح الله عليه. تلقاه الله يطيح شماغه ويزري على مدير المستشفى، وقفوا العملية، خايف تموت بنته. يا لما تخاف الله. الآن ما تأمن على شخص لا يعرف الطب لا أصول، ولا درس عند شيوخ الطب من الماهرين من أطباء، مهرة الأطباء، خايف على بنتك، ما خفت على دين الناس تفتح قلوبهم بالبدعك هذه؟ الليل والنهار كفارين أسود وأبيض ما أدري شلون. يقول العلماء شرط من يضرب المثال يكون من أهل العلم حتى يكون في ذهن احترازات أن ضرب المثال يكون كذب على الشريعة، ما يعرفون الشريعة يضربوا أمثلة ضد الشريعة، ضرب المثال بين علماء فتلقاه في كلماته يضرب مثال ما يحسن قواعد التمثيل فيه، يذكر حديث مكذوب شوي ضعيف شوي فلسفة عقلية هكذا. كما كنت مع تبليغي مرة، كنت في الشام بطراف تركيا في منطقة اسمها عاندان، بنت عند المختار يعني أمير مثل عمدة عفوا القرية الذي حلب، وكان عندي مهمة عمل وأكرمونا والله يعني فيهم. وليلة ما بت عند المختار وكنت ضيفا عنده كان في صلاة العشاء، ذهبت معهم إلى أن صلى العشاء. لما صلوا العشاء قام تبليغي وما أدري أن تبليغي وراء، قام يحدث فجلست أسمع، وإذا به يستعمل ما يسمى بالفتح أثناء الكلام، لم يدرس عن شيخ ولم يدرس، فأخذ الشيء لا يعطيه. قال من هو؟ ابن عبد الخطيب والذي لا إله غيره، ما دعا داعي غير علم إلا كان ما يفسد أكثر من أصلح. إذا هذه بدعة أن تفهم الحكمة بأنه شيء يفتح عليك أثناء الكلمات، الحكمة تخالف فيها هدي الصحابة الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك وإنكار المنكرات، بزعم يفرق الناس إنكار المنكر، إنكار الشرك يفرق الناس، بل مو ما قالوه بضد ما قالوه. وما رسلنا من قبلك رسول نوحي إليه إلا الله إلا أنا لا إله إلا أنا فاعبدوه. وإذا به يحدث بضد ما قاله الرسول من دعوة هؤلاء الفلاحين المساكين للشرك الأكبر والله. في أثناء اللي يسمونه بيانه وأنا أسمع، والفلاح مسكين يقول ما قام هذا على الكلمة يسوي اللي عنده علم، هكذا الفلاح مسكين. وإذا به يفجأنا بحديث عبدي عن الله، حديث قدسي، عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. فأسكته وقلت له هذا لا يصح، فتلعثم وأغلق الكلمة سريعا وجاءني معتذرا، قال والله ما عليش وما يشغل. طيب الناس اللي بلغتهم هذه الحكمة حقتك ودعسي فرب الحكمة، هل الحكمة تحدث بشيء في رأسك ما ثبت منه؟ هل تفسير الحكمة عند السلف؟ ولا كان النبي يقول من قال علي ما لم أقل فيثم مقعده من النار، كان يتثبت يأمر الناس بالثبت عند تلاوة الحديث. هذا تفسير الحكمة يا جماعة التبليغ عندكم؟ إذا انحرفتم ابتدعتم كما نص على تبديعكم أئمة العصر كما سلف. وقال الشيخ ابن باز جماعة التبليغ والفرق الهالكة. إذا خالفوا فهم السلف للحكمة إلا في القرآن، أدعى لسبيلك الحكمة، يأبون تفسيرها بالعلم سبحان الله عشان يلعبون بالحكمة تفسير. قال الشيخ عبد الوهاب والذي يدعو الله بغير حكمة بغير علم عاصي، الله قيد الدعوة واشترها وأوجبها بإيش؟ بالحكمة يعني بالعلم. فإذا دعوت لله بجهل فأنت طائع ولا عاصي؟ عاصي مبتدع أيضا، الله ما كلفك تزيد التقرب إلى الله من تدعو عليه وانت جاهل، ما كلفك. فتتزود تتزيد في القربة إلى الله من غير دليل وهو تعريف البدعة. تقول أنا فوق أن أصوم وأصلي، هذا حد صحيح الشرعي، لكن بفعل شيء زيادة في قربة الله، وشو؟ أدعو إلى الله وأنا جاهل. لا يا أخي ما كلفك الله، هنا زيادة في التقرب لا دليل عليه، حتى تنضج في العلم تتأصل في الفقه، فادعو إلى الله على بصيرة. واضح؟ إذن رأيتم سخفة هذا المنطق القائل قبل قليل، سخفة القائل والله أنا ما أقول لك أنه طبيب كما يفعل عاملة من يقنعوك ضربتين على الصدر أو لكنه خروج ودخول مع الأطباء، نعم يخرج معهم في سبيل الطب كم 4 شهور، لن تسمح له لن يسمح له بعلاج ابنتك لأنه ليس له قيمة طبية لم يدرس الطب. واضح؟ خلاص هذا واضح. جماعة الأخوان كذلك، خلونا شوي في التبليغ لأن نظر المثال ليس في إمام، فهموا من قول التبليغ فسيح في الأرض 4 أشهر قول لم يسبقوا إليه من المفسرين، وهو أن تخرج في سبيل الله تدعو 4 أشهر، وهي باتفاق المفسرين في فهم الآية في المدة في العهد اللي بين النبي والمشركين، فخرجوا بقول وهو وشو؟ الخروج في سبيل الله. أرأيت مثال كيف؟ كيف كلام الإمام أحمد أمان حتى لا تقع في الابتداع في الدين. وهذه هو الآن قواعدنا، قاعد نعطيكم ومضات أو قواعد لتضبط التفقه في الدين على وجه صحيح، وتبلغ الناس السنة للبدعة كما فعل جماعة التبليغ. فمن الأمان أن لا تتكلم في مسألة ليس فيها إمام. فلما تكلم التبليغيون في فهم قول الله تعالى فسيعوا في 4 أشهر أن الخروج 4 أشهر، وجاءوا فهم ما سبقوا إليه، وقعوا في السنة ولا البدعة. البدعة خرجوا عن نظام أقوال السلف في فهم الآية، فوقعوا في الابتداع في الدين. هذا واضح الحمد لله. طيب كذلك المتصوفة، لنأخذ مثال يسير فقط، ولا أصل ما يستمدون به الحكم من استحباب أذكار ما قال الرسول من إيش؟ أخذ الشريعة من المنام والإلهام. الآن أخذ الشريعة من المنام والإلهام بدعة إضافية ولا حقيقية؟ أن تقول نأخذ الشريعة من المنام بدعة إضافية ولا حقيقية؟ درسنا بدعة إضافية والحقيقية، صحيح؟ بدعة الحقيقية مستنبط في الدين ليس له أصل، أصل مانه كبدعة الجهمية. واضح؟ فلما يقول لك الصوفي أنا استمددت هذه الأذكار من المنام ومن الإلهام من الرحمن، حقيقيا ما لها أصل، ما لها أصل. هذا أصل مستقل، والكتاب والسنة أصل، أضاف الرؤية المنامية. واضح؟ إيه. لكن كلامنا هنا لا، أنا أتكلم افهم قصدي، أنا أتكلم في قاعدة الكلية عند الصوفية، وهي منهج الاستدلال الأصلي. حقيقي ولا بدعي ولا إضافي؟ حقيقي. منهج الاستدلال الأصلي يقول الإلهام حجة، هذا حقيقي فيه البدعة والإضافي؟ حقيقي. لكن لم يأتي لأمر إلهي مثل الأمر بالذكر ثم هو يضيف من رأسه، هنا تصير إضافية. واضح؟ نتكلم على الصوفية من وجهتين، جهة أفراد وجهة كليات. الكلية التشريعية عندهم حقيقية، والإضافية حقيقية، لأنه يشرعون من الإلهام والمنام. أما الأفراد اللي يفعلونها مثل إذا جئت لواحد منهم يذكر الله بذكر جماعي بعد الصلاة، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى آخره. يقول لك يا أخي السلف كان يذكرون الله بعد الصلاة. إيه، لكن أنت أضفت شيء ما فعلوا هيئة، وهي الذكر الجماعي. واضح؟ هنا إضافية الأفراد، لكن من أصل التشريع حقيقية، استمدوا شرعهم بالتحسين العقلي أو المنامي الإلهام الشيطاني إلى آخره. طيب ننتقل الآن مثال كيف تلاعب الإخوان المسلمون بالنصوص. هم مثل التبليغ بالضبط، كل جماعة معاصرة حصل منها ما حصل إيش؟ من إيش؟ من 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 خالف الإمام أحمد فاستنبط قولا أو استنبط حكما لم يكن له إمام فيه. طيب منهج الاستدلال عند حسن البنا عندما اخترع لهم القاعدة الكلية، انتبه، كما ذكر علامة الألباني الله يرحمه وكذا عالم، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أخذا من قوله تعالى واعتصموا، نعم قوله ولا تنازعوا أو ولا تفرقوا، ففهموا أن لا تفرقوا السكوت عن إيش؟ عن بدع كل فرقة وكل شخص، فيصرح يقول لا تتكلم في شخص ما دام أنه مسلم ولا في جماعة. ليش؟ لأن الله قال لا تفرقوا. هل فهمت الكلمة لا تفرقوا؟ إيه نعم هذا فهمي. طيب فهم الصحابة في فهم الإمام أحمد والصحابة لا تفرقوا، هل كان يمنع من هو؟ عمر بن الخطاب الذي أمر النبي بالاقتداء به، هل كان يفسر الآية بلا تفرقوا ترك الإنكار على البدع؟ ها؟ إذا لم تأتي بمعنى هذا يقول لك لا تنكر يا أخي على البدع، لا تسمي وتسوي جرح تعديل، لا تسمي شخص من البدع كما فعل ابن باز بجماعة الإخوان وأسامة بن لادن ومن هو ذا المسعري سماهم، قال للشيخ الله يهديه ابن باز كذا يفرق ما يصلح إلى آخر، ورد على سفر الحوادث ما العودة، كل هذا الشيخ ابن باز والإمام أحمد حارث المحاسبي وعمر الخطاب صبيغ. فهل هؤلاء جاءوا معنا لهم سبب فيه في تفسير قوله ولا تفرقوا، أم معنى مبتدع ما قاله أحد؟ ما قاله أحد، إذن صار قولهم ليس له فيه إمام، فعسى البنا حينئذ يقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال الألباني حديث العصر ولا يفرقون بين أصول وفروع، يعني حتى لو واحد تكلم في القدر ما ينكروا عليه، لا تفرقوا تسوون مشحناء بين بعض، اسكت هذا فهمه، لا يفسد الود قضية، ايه خنج لا يفسد الود قضية هكذا. طيب من هو؟ ابن عمر في صحيح مسلم لما انعرض عليه القول في القدر أول ما قالوا عند الناس يتبعون العلم ويتقفرونه أو لكن يقول الأمر أنف، هل قال هكذا كما يفعل إخوانجي إذا عرضت عليه مثلا مسألة بدعة إنسان تكلمت فيه أو تكلمت في جماعة نحن نريد نكون إيش كتلة واحدة هنا، ولا قال أنا بريء ترع منهم؟ قال والذي يحلف عليه ابن عمر أن الرجل لا يؤمن نعم حتى يعتقد أو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، حتى يعلم أن الله يعلم الشيء قبل أن يحدث، يعلم أن زنى الزاني قبل أن يزني لا كما تقول قدرية. واضح؟ شو تبرع منه ابن عمر؟ لا ممنوع التبرع عند الإخوانج، التبرع معناه خلاف وتشقق الأمة إلى آخره. إذن فهمكم أحسن من السلف، وتفرع عن هذا عيب أتباع السلف، يقول ذول اللي يسموهم جامية اللي ينكرون على الذي يخرجون على ذات الأمر وينقلون كلام العلماء فيهم، فيقول ما يجون في مصلحة حكومية أو في مكان أو في مسجد إلا سووا فرقة بين الناس، من الذي يفرق؟ أنتم ولا من يدعو للحق وينكر الخروج على ذات الأمر وينقل كلام الشيخ بن باز في جماعة الإخوان والتبليغ، هو اللي فرق؟ أنتم فرقتم عندما أحدثتم أقوال ليس لكم فيها إمام على ما مضى وسمعتم. فلماذا تتهم الرجل المتبع للسلف بأنه فرق وأنه سوى فتنة ومدري شلون، ما دام أننا نحترز؟ أنت يا فلان تكلمت بعلم، نقلت بيّن ذلك بحكمة وبيّنت الأصل والقاعدة وحدثت الناس ما يعرفون، فإذا قال الحمد لله فعلت وبيّنت ونقلت من يحبون المشايخ، نقلت قول الشيخ باز هم يحبونه بالصوت لهم، فإذا التي تفرق بعد فضلك هذا عليهم بتعليمهم يتفرق عنك، هو المفرق مو بنت، هو مفرق للناس، هو صاحب الفتنة. وذلك نحن نتهم الرسل والأنبياء أنه لما جاءوا لقاهم إذا هم فريقان يختصمون. من أسماء النبي كما قال علامة الباني المفرق، فإذا هناك فرقة تعود بالحمد على من يسمونه مفرق، وهناك فرقة تعود بالذم على من يسمونه مفرق. الفرق واضح عندكم ولا؟ ومن تكلم بالحق بدليله والحكمة ثم تفرق عنهم واتبع هواه فهو المفترق صاحب الهوى. ولا يتهم صاحب الحق ويعير. إذا نسكت عن الحق لأجل خاطر هؤلاء، وعائشة تقول من أرضى الناس بسخط الله وكله الله للناس، ما تستفيد شيء ترضاء الناس، ما عندهم جنة ولا نار ولا عندهم شيء. اتبع ما أنزل إليك من ربك، اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. الله يحدث ترى فتن، يقدر اختبارات وابتلاءات سبحانه وتعالى ليميز من يتبع الرسول من يتبع رئيس الجماعة. فتنة الخليج أحدثت فتنة كبيرة عظمى، الأمريكان يدخل السعودية ولا ما يدخل السعودية، يدفعون العراقيين ولا ما يدفعون العراقيين، ها أحدثت، يرى الله عباد كيف تصرفوا. فجاء من استغل هذه الفتنة صار يطعن في العلماء ويطعن في ولاة الأمر ويشغب الخروج، يعني يزيد الطين بالله. والنبي أمر بحفظ كيان صاحب العلم، ولا يقال لا يفقه الواقع كما قال سفر سلمان على الشيخ بن باز بن العثيمين لا يفقه الواقع. فحرم الله الجرأة على العلماء، وقال النبي ويعرف العالمين حقه، وكذلك على الأمراء، لأن جرأة الأمراء يضيع أمر الدنيا وجرأة العلماء أي يضيع أمر الدين، فهم جرأة العلماء والأمراء بزعم الحكمة وقول الحق. كلمة حق أريد بها باطل. طيب، إذا ما استمده الإخوان المسلمون في منهج التشريع من قولهم يرجع في إصلاح الأمة إلى منهجنا التشريعي، وشو؟ التحسين العقلي، منهج حسن البنا المعتزلي. وهو نرى أنه لا يصلح الأمة إلا بأن نقفز على الكرسي ثم نصلح الأمة من بعد حيازة الملك. أولا ما استمدوه من تشريع عام سنه حسن البنا لهم، وهو أن العقل والتحسين العقلي مرجع لتصحيح مسار الدعوة والجهاد. هذه بلا حقيقية ولا إضافية؟ حقيقية ولا إضافية؟ مرة أخرى، الرجوع في إصلاح بروتوكول جماعة الإخوان للإصلاح الراعي وهو التحسين العقلي، بأن نجمع الأمة على قاعدة نتعاون واتفقنا فيه ويعذر بعض البعض واختلفنا فيه. أصل جعل العقل منهج تشريعي كالكتاب والسنة، بدعة حقيقية ولا إضافية؟ طيب، لما يقول حسن البنا لا تعارض رافضي وتحذر منه، لا تعارض جهمي، لا تعارض قدياني، لا تعارض أشعري، خليكم مركز واحد، الإخوان كلهم تعرفون على بعض، معنا فلان الصوفي الحروري حتى من الصلاة العافية، معنا فلان أشعري والقادياني فلان، كما يفعل في جمعية اسمها هذه اتحاد على العلماء العالمي، تلقى الصوفي رئيس الأباضي اللي يقول بخلق القرآن، اي والله تلقى في مكان واحد. ليش؟ يقول لنبقى قوة ونفهم قول الله تعالى ولا تفرقوا، فحينئذ إذا انكرنا على البدع تفرقنا. هذا المعنى فهم الآية بحسب الفرع هذا. لهم إمام؟ ما لهم إمام، بل يؤمن ضدهم. الإمام أحمد بدع الحارث، بدع القدرية، بدع إلى آخره، هم ما يبدعون أحد. ليش؟ يقول نريد الاجتماع، نكر الافتراق والفتن. نعم، ولا يمكن عمدا أسقط حرف الفاء لغاية وش يسموها في نفس يعقوب، ففي بداية الأمر قلت البتن، بعدين قلت الفتن، إشارة إلى أن منهم عجم حتى نعرفوا من حرف الفاء ينطقونه. تعرفون فيه فئة من إخوان العجم لما تقول له قول فش على السمك يقول بش، طيب فتن إتل، يعني لا يحسن العربية ومع ذلك يخوض في تقرير منهج الإخوان. واضح؟ تقرير أمة، مصير أمة، وهو لا يحسن اللغة ولا يحسن الطهارة. صحيح هذا؟ الحمد لله أنه فهم. وبالفعل استولوا على، يحاول يستولون على مراكز قبل سنين، يخترقون كما قال الإمام نايف، الأمير نايف، مقدرات أو قطاعات الحكومية. فمن ذلك مجالات الدعوة كانوا يحاولوا يسيطرون على، يسمون هذه الجمعيات في الأحياء الدعوية. فدخلت مرة قبل سنين قبل يتحسن الوضع بجدية الآن وحزم على يد الدكتور عبد اللطيف الحمد لله، فدخلت أحد مراكز الدعوة وقلت شخص أمريكي مسلم، فجعني أنه بدأ يتلقى من هذه السلف على الشيخ باز بن عثيمين، تلقى عن الإخوان. من أوان ما افتتحوا معي الطعن في منهج الشيخ بن باز أو كذا، أنهم كيف يتكلمون على سفر الهواري وسلمان الأودة. يا ربي، من تلقاه؟ الإخوان. لذلك أقول ضرورة الآن المسلمون جدد أن يوجهوا منهج السلف كما قال علامة الألباني ويراقبوا، لأنهم يحاولون هم يفرقون. يقول الحين أكثر زحف علينا على المسلمين الجدد، إيه، لأن نبغاهم طازة، يقولون نحولهم إخوانج. لا، المراقبة إن شاء الله ستكون على هذه المكاتب اللي يسلمون على يدهم ليراقبوهم حتى يسيروا على منهج السلف، منهج البلد هذه، علمائها، ترك الخروج على وث الأمر، ترك الانتحال إلى التبليغ، الإخوان، الدواعش، السير على المنهج الصحيح الذي كان عليه السلف بالمتابعة للمسلم الجديد. أحزني والله، مسكين توه مسلم وفرحان بالإسلام ويحسب هذا الإسلام ويطعن في منهج الشيخ بن باز وبن عثيمين، ويعني ينتصر لسفر سلمان، وقد عرف حتى شيوخنا إنما على منهج الإخوان، تعرفوا، نسأل الله العافية، كما ذكر الألباني وذكر شيخنا الفوزان وذكر، معروف منهجهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إذن هذه ومضة أو قاعدة مهمة، أن لا نتكلم في مسألة ليس لنا فيها إمام، وأن ما تكلمت الفرق المعاصرة بمثل هذه فهم ومن لم يحكم زمن الكافرون، التفسير البصيرة والمنهج المستمد التحصيل العقلي عند الإخوان، والرؤى المنامية عند من؟ عند التبليغ، ومشوا عليها التبليغ فعلا كما ذكر التويجري في كتابه، قال رأت التبليغ ونفذوا، ونفذوا كلام الياس لما قال منهجنا هذا كله أخذنا من وحي أو من رؤية منامية رأيته في المدينة. فعلا قاموا من النوم، قال رأينا أمس أن نذبح أولادنا فقاسوا أنفسهم بإبراهيم، هذه الحادثة مشهورة ومعروفة عنهم، فذهبوا إلى أولادهم مساكين في المهد وذبحوهم، قال لأن هذا ابتلاء من الله، أراهم الشيطان لم يذبح أولادهم، فقال رؤيا حق كرؤيا إبراهيم، إني أرى يا ولدي، يمكن كلمه في المهد طالع في الودى، أرى في المهد أني أذبحه، فاصبر ويذبح. هو المسكين صارخ للموت، ما يعرف القصة، ما يعرف ايش يذبح، لأنهم يرجعون للرؤى المنامية. إذن هذه خطورة أن يتكلم بالإنسان بفهم آية وليس له إمام. وهنا تعرف لماذا حذرنا النبي من ذلك، وأن هناك سيفهمون النصوص من غير إمام من السلف الكرام ويهلكون بها. تحفظون الحديث نعم الحديث سيكون هلاك أمتي والله أكبر في الكتاب واللبن، حتى اندهش من سمعه من الصحابة قال يا رسول الله نعم كيف الكتاب كيف؟ قال يفهمونه على غير ما أنزل. نعم الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر الجهني يقول هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال يتعلمون القرآن، يقول يقرونه صحيح لكن يتأولونه على غير ما أنزل. كيف يتأول غير ما أنزل؟ يخالفون فيه أئمة من يعرف كيف أنزل وليش أنزل هم السلف، كما هلكت الخوارج في عهد علي فهموا وهلكوا لأن علي كافر. هلاك ولا مو بهلاك؟ هذا هلاك. ثم جمعوا الجيوش قابلوا الصحابة يقاتلون في النهروان، هلاك ولا مو بهلاك؟ يعني إذا كفروا الصحابة وش بيجي بالدين؟ هلاك. إذا بالأمس اثنين توأم يقتلوا أبويهم أن أبوينا الطواغيت لأنهم يرضون بالحكم السعودي أو كذا، قتلوهم توأم عمرهم 17-18 كما قال النبي في إيش في خوارج حدثاء أسناء سفاء أحلام، هل لكم سبب في التكفير لو حكم الحاكم، لو فرض الحكومة السعودية حكمت غير ما أنزل الله في المحاكم لو فعلت، عندكم دليل على التكفير؟ لا، كفر دون كفر. فقالوا في هذه المسألة غير إمام وقتلوا آباءهم وأمهاتهم يا الله، وخرجوا على ولاة أمرهم. شفت خطورة أن يتكلم الإنسان في مسألة له إمام فيها الهلاك. نعم، فكان معاصد هؤلاء الخوارج ابن عباس، علي، أبو هريرة، عائشة، أركان جبال في العلم، تركوهم وأخذوا العلم عن بعضهم وتكلموا في فهم الآيات بقول لا إمام لهم وكفروا علي وخرجوا على الصحابة يقاتلوهم. لو أنهم يريدون الإمام ويفهمون فهم صحيح لرابوا العلماء الصحابة قالوا إيش معنى الآية ذي، هل يكفر علي بمقتضاها ولا إيه؟ لا، ما ذهبوا العلماء الصحابة، فهلكوا بتأول القرآن على غير ما أنزل لأنه ليس لهم فيه إمام. واليوم تفعل الجماعات المعاصرة ما فعلوا، نفس مذهب الخوارج. الإخوان تتبع منهجهم تلقى استمدوا من حسن البنا، يرجع التحسين العقلي، الآيات اللي استعملها والأحاديث حسن البنا ليس له فيها إمام. خذ مثلا استعمل الإخوان دائما يكرروا لك يا أخي يا مسائل الخروج عن الأمر والتبليغ ما التبليغ يا أخي هذه مسائل اجتهادية. كمل في بني قريظة النبي بان كان على الطائفتين، قال لا يصلي أن أحدكم العصر لهيش بني قريظة، قريظة ناس صلوا في الطريق وناس، يا أخي المسألة سهلة الله يهديكم. طيب من يجيب على هذه الشبهة؟ نقول للتبليغ هل لك إمام فهم هذا الحديث أنت أو الإخواني؟ ابن حجر يقول هذا الحديث في المسائل الاجتهادية تعارض عند الصحابة، حديث لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وحديث إيش إن الصلاة وآية إن الصلاة كانت من كذا موقوتة، فانقسموا إلى قسمين الذي ما أنكر لقوة التعارض بين الآية والحديث، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى. هذه المسائل الاجتهادية لم يثبت فيها النص صحيح، كنقل الأعضاء، كالصلاة 4 أيام أو 6 شهور. قال سفيان من أئمة الحديث إذا أخوك اختار قول في المسائل الاجتهادية فلا تثرب عليه، لكن هل منزع التبليغ والإخوان اجتهادي ولا مخالف للنصوص؟ مخالف للنصوص وأصولهم فاسدة تخالف الأصول الصحيحة المعمول بها عند السلف، فتكلموا بفهم الآيات في الأصول والفروع بغير إمام. فظلوا ضلالا كبيرا. فلن نعاملهم معاملة إيش بني قريظة الصعاب ذا بني قريظة، لأن ذيك مسألة فرعية اجتهادية وهذه في أصول خالفوا فيها، فهم مبتدعة أو نعم أو ضلال. طيب أظن وضحت المسألة. الدواعش لا تسميهم عدول، سبحان الله العظيم، يأتون إلى مسألة الإمارة هم الإخوان ويفهمون فهما مبتدعا أن الإمارة يمكن تكوينها من غير ولي الأمر الأكبر. هذه فهم صحيح لحديث الإمارة؟ ها؟ لابد إذن الأمير الأكبر هو اللي كون إمارة، كان يكون وزير الشؤون الإسلامية، يكون أمير المنطقة. ما تجي أنت من تحت ولي الأمر الأكبر وتعقد إمارة وتقول خلاص أميرنا فلان نجتمع في الاستراحة الفلانية، هذه بدعة. فالإمارة ما جات للكبرى أو في السفر أو النيابة في المناطق كإمارة منطقة مكة إلى آخره. أما أمير في الدعوة يسمع ويطاع له ويبايع، هذا إحداث في الإمارة، قول ليس له سلف، فيكون عملهم مبتدع وضال وهلاك للأمة. واضح؟ إذن المنزع هذا مهم جدا، فانتبهوا له، أن تسكت هؤلاء الذين قالوا هذا فهم وذاك فهم. قل من إمام حسن البنا فيما قال من الانشقاق على الجماعة الأم ولي الأمر ونائبه لإحداث جماعة تنقض حكمه وتستولي على عرشه للإصلاح، من إمامه في هذا إلى آخره. طيب المسألة الأخرى، المسألة الثانية في مجلسنا هذا الغلو في تقرير ما يسمى اليوم بمقاصد الشريعة. وفي حقيقته عند المبتدعة أنها هي التحسين العقلي، إلا قرر من الذي قرره أو النهي عنه مثل الشافعي، قال من حسن فقد شرع. فلا يأتي أن الإخوان حينئذ مثلا والتبليغ مقاصد الشريعة في نشر الدعوة والخير تدل على أن أصول جماعة الإخوان والتبليغ صحيحة. شوف كيف انتشر الناس بعد دعوتهم، والصحوة وما الصحوة. أي فنقول ما تسمونه بمقاصد الشريعة إن كنتم تقصدون القواعد التي عمل بها السلف الصالح من الرجوع لكليات الشريعة من غير الخروج على فهم السلف فنعم، أما أن تأتوا بعمومات ولا سلف لكم فيما فهمتم من تلك الكليات لإبرامها، فاستعمالكم مقاصد الشريعة كاستعمال المعتزلة التحسين العقلي لا فرق. واضح؟ فلا بد حينئذ أن توضع النقاط عن حروف. ما تقصد مقاصد الشريعة؟ تعطينا اسم عام تندرج بدعتك تحته؟ لا، لا بد يكون قاعدة معمول بها عند السلف راعوا فيها قواعد التيسير. مثلا من مراعاة مقاصد الشريعة المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير. لكن في أي باب المشقة تجلب التيسير؟ في أي باب؟ نعم، فيما ثبتت فيه المشقة شرعا، فيما ثبت فيه المشقة شرعا. أما ما لم تثبت فيه المشقة شرعا فلا يجوز أن أدع الحكم. واضح؟ ما يجوز أدع الحكم حتى تثبت المشقة شرعا. مثل عمران الحصين أثبت النبي له المشقة تلك شرعا، فقال صلي قائم فلا نستطيع قاعدا. لكن دعوة مراعاة مقاصد الشريعة في التسهيل في الفتوى
يقول يا أخي مقاصة سريع اللم شمل الناس لعب تقول لهم حرام 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 سهل في الفتوى. إيه نعم. مثلا يأتينا سلمان العودة حتى يجمع الناس يقول في شخص ذكر رجل في حوض مسبح يبي يعني يرمم جسمه بالأملاح والكذا، ويجي في وقت مثلا لما يجي وقته بنات كاسيات عاريات البسلم أيهات، قال انزل معهم وغض بصرك مع نساء كاسيات عاريات، لكن قيد حتى لا ظلم الرجل، قيد مع غض البصر ذكر الله، قال لا تنسى ذكر الله. اي نعم. قال له قاعدين نقول للناس حرام حرام حرام، نظروا نظروا. فاذا هنا راعى قواعد التشريع الشيطاني ولا الالهي؟ شيطاني. الالهي ما يتم مثل هذا، يقول مشجع الناس كل شيء يقول لهم حرام حرام، يا اخي الناس ينوها. أعوذ بالله. فإذا لا يستعمل كلمة مقاصد الشريعة إلا في بابها، إلا وضعوا الفقهاء من أهل السنن أتباع السلف، وليس التشريع الشيطاني والتحسين العقلاني الذي فعله إبليس نفسه لما قال له الله أسجد، حسن كذا العقله وراء جنس خلقته في زعمه، قال أنا نار وهو طين أسجد له يا رب، كيف يا رب؟ رد بزعم العقلاني هذا، فرد النص. فإذا يقول الشافعي من حسن بعقله فقد شرع، والمشرع إنما هو الله. وقبل الشافعي الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، والذي خرج الأثر عنه وهو صحيح أبو داود في سننه، لما قال رضي الله تعالى عنه في الرأي وش قال عليه؟ لو كان الدين بالرأي تحسين عقلي ومقاصد الشريعة بزعم التحسين العقلي، شوف كيف يدسون وراها يغشوا الكلام كما يقول بعض العوام. ايه. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولا الظاهر. التحسين العقلي وش يقول؟ يقول ابن حجر في شرح هذا الأثر، يقول قد يأتي التحسين العقلي يقول لك يا أخي وش هو اللي تقدر، اللي تحت ولا فوق؟ اللي تحت خلاص نمسح اللي تحت بالعقل، يعني هو اللي توسخ. لكن يقول علي لما جاء اتباع الرسول المسح الظاهر اتبعنا وتركنا هذه العقليات. واضح؟ إذ أن دين الله يا عباد الله قائم على الاتباع لا على التحسين العقلي والاختراع والابتداع، قائم على الاتباع. قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أما قال وقت في وقت دقيقة واحدة جاء المؤذن. طيب نكمل القواعد بعد ما توضى. تفضل.
السلام عليكم. إذن قد تروي حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ولم تضبط من القواعد والضوابط ما تعرف به هذا الأمر المحدث، هو عين ما قاله النبي بحيث من فعل متوعد بالنار أم جائز فعله بالرغم من أنه ينسب للشريعة؟ أمر ليس هين، تحتاج منك إلى صبر ودراية مثل هذه القواعد لتضبط المحدث فيما ينسب إلى الدين. هل أنت الآن مثلي متوعد على العذاب لأني أتكلم معكم من هذا الميكروفون الذي ينسب للتدين من جهة أنه يوزع صوت أكثر فيسمعني من أقصى المسجد إلى من في غرب هذا المسجد الكبير، فصار ما استعملوه، فهل أنسب للاختراع وتوعد بالعذاب وأخاف على نفسي واستغفر إلى آخره؟ مسائل كثير طبعا لا لما عرفتم من قاعة المقتضي والمانع سابقا. إذن لا تجازف
فتتسرع في الحكم على شيء انه بدعة من غير ضبط هذه القواعد، ولا تهاون ايضا في امور تتعامل معها كالعادات وان الاصل فيها الاباحة فتسلك وتقول ان شاء الله ما فيها شيء، كما يفعل البعض هداه الله من لم يحكم قواعد البدعة فيفتي في أشياء لا بأس بها وهي عين البأس مبتدعة لأنه لم يلم لمثل هذه القواعد الذي ذكرها الشاطبي وطرطوشي وكانت عند عبد الله بن مسعود من الصحابة وأصحابه أخذوها عنه، فكانوا أقوياء في السنة من درس عند بن مسعود ليس كمن درس عند غيره. فالمقصود أن العبد أن لا يتهاون بدراسة مثل هذه القواعد عندما يريد أن يتكلم في باب الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، فكان سبب الاختلاف في هذا الباب ترك تحقيق الأمر في الابتداع والجهل بضوابط وقواعد معرفة الابتداع مما دونه. طيب، المسألة الثالثة شبهة في حديث أي نص عام لم يعمل به السلف في بعض أفراده فتلك الأفراد المعطل عن عملهم إيش بدعة. عرضت هذا القول على أحد أفاضل العلماء فاستنكر واستوحش منه، فقال هذا القول ساقط، لا يعني لا تعيد عليه، بينما عالم آخر قرره ونشره وهو محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه أي نص أشار له الشاطبي أن أي نص عام مثل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ادعوا لسبيل ربك بالحكمة إلى آخره، عمل السلف ببعض أفراده كان يكون في الصلاة، الصلاة خير موضوع، صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، الأربع خير من الاثنين، والظاهر الشبه عند من استوحش منه فتلوت عليه على بعض أفاضل أهل العلم من أتباع السنة، لكن أول ما وقع في ذهنه تعطيل النص استوحش وقال هذا كلام ساقط، يعني لا تعيد علينا ولا وله صحيح. أي نص عام عمل السلف بعض أفراده فالأفراد التي لم يعملوا بها فيه محدث. سبب الاستيحاش والشبه فيه، يخشى الشيخ الفاضل الذي رد هذه القاعدة وهو يعمل بها ولا يشعر، خوفه لأن ما شفنا عند هذا الشيخ خروج عوة الأمر، ما شفنا عند تعطيل الصفات، ما شفنا عند أي شيء، ماشي على نظام السلف غير مستوحش من هذه القاعدة لم تلوت على اسمها. أنا تلوت عليه فاستوحش منها وقال ساقطة، ونراها عين الصواب وعين الذي ذكره أئمتنا المعاصرين أيضا الآخرين ومن قبل. الظاهر أن الشيخ الفاضل كما ذكرنا استوحش من خوف تعطيل النص. كيف؟ يقول الأصل يا أخي العمل بكل أفراده، ليش تقول تعطل الأفراد دون أفراد؟ إذ تعريف النص العام في أصول الفقه هو المستغرق لجميع أفراده، فلم تقعد تقول لي أفرادي أفراد لا عطلت. لكن سينجلي عن هذا الشيخ وأمثاله من الأفاضل الشبهة بالمثال. فلو سألت نفس الشيخ الفاضل، أيها الشيخ الفاضل وش تقول في صلاة الرجلين دون الرجل؟ يقول أفضل، كل ما كان جماعة أكثر في المسجد أفضل، صحيح؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أفضل من صلاة الرجل، الأربع أفضل من اثنين. طيب، أيوة الشيخ نص عام ولا خاص؟ ولا عام. طيب سلفنا من هذا النص العام إذا نظرنا إلى أفراد الصلاة جماعة، ما الأفراد اللي صلوها جماعة؟ من يحفظ منكم أفراد صلوها جماعة في النص العام زي صلاة إيش؟ ها؟ الفرائض، التراويح، الاستسقاء، العيد، كسوف، واضح؟ طيب في أفراد ما فعلوها معطل العمل، مثل هو زوجته وأسرته السلف من قبل، الرسول نفسه أحيانا يأخذ بعض زوجاته في السفر لأنه وش يسوي يقرع بينهم. طيب فرد صلاة الاستخارة جماعة معطل، واضح؟ معطل. وأفراد أخرى، ابن عمر لما اعتقد أن صلاة الضحى جماعة ما وردت، رأى ناس صلون الضحى جماعة مش قال بدعة، مع أن صلاة الجماعة جاءت عامة، لكن ما عرف ابن عمر أنه فيه جماعة فيها. ففي صحيح البخاري نظر الناس يصلون الجماعة أو الضحى قال بدعة، لأن ما وردت عند ابن عمر صلاة الجماعة إيش ضحى، كل واحد يصليها لوحده. طيب إذن هناك علامات معطلة، أفراد معطلة، صلاة والاستخارة جماعة، صلاة الضحى، صلاة الركعتين الضحى يعني عند الإشراق، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس جالسين إخواننا يسمعون الدرس أو يذكرون الله في المسجد فصلى ركعتين كان له أجر عمره وحجة تامتين، قال واحد من الإخوان يا أخوان مو صلاة جماعة أفضل؟ هيا بالله لكم كل واحد صلي لي فرد لوحده، يلا تفضل قدم يا فلان. الله أكبر. واستحسنوا إيش يصلون الركعتين بعد الذكر شروق الشمس جماعة، نقرهم ليش؟ الفرد معطل عن العمل، كانوا يجلسون لكن ما يصلون جماعة، يصلون كما نراهم اليوم. باقي السنة كل واحد إذا صلى يصلي وحده الضحى، ما يجتمعون، ومن عمر المراهم يجتمعون في الضحى كما عند البخاري قال بدعة. لو سألنا الشيخ الفاضل عن الأمثلة دون القاعدة، القاعدة من وراء خوفه ما تخاف تعطل النصوص، قال لا 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 خاف، لكن لو ذكرنا له هذه الأمثلة والله سيقول بالمثال على الأقل، إذا قال بالمثال قال بالقاعدة. يقول نصلي يا شيخ صلاة الاستخارة جماعة، يقول لا يا أخي تو قايل يا شيخ الله يحفظه صلاة الاثنين أفضل الواحد جماعة، قال هكذا ما ورد، خلاص أي نص عام ما ورد الفرد ما نفعله وانتهينا. إذن السبب هو الاستيحاش من تعطيل النصوص عند هؤلاء الفاضل من العلماء، إذا عرضت هذا على أحد أتباع السلف ممن لا يعرف عنه خروج على تأمر أو تحريف في الصفات أو سمعت عنه ما سمعت فهذا. وبهذا انتهى لقاؤنا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.